الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد نبتدئ فيه بكتاب الإجارة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة. قال: باب في كسب المعلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتاب، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله تعالى. قال: إن كنت تحب أن تطوق توقا من نار فاقبلها. قال: حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال: حدثنا بقية قال: حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو: وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر، والأول أتم. فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال: جمرة بين كتفيك، تقلدتها أو تعلقتها.
قول المؤلف: كتاب الإجارة. المراد بالإجارة عقد على منفعة أو عمل لمدة معلومة مقابل أجرة معلومة، وهي تنقسم إلى قسمين: إجارة الأعيان مثل استئجار البيت والسيارة، وإجارة العمل مثل العامل الذي يعمل لديك. وأجرة العمل، إجارة العمل على نوعين: إجارة خاصة بحيث تختص بنفع ذلك العامل، مثل السائق الذي يعمل لديك والخادم الذي يقتصر عمله على نفعك. والنوع الثاني الإجارة العامة، وهي التي تكون على عمل لا على وقت، مثل غسل الثوب وخياطة الثوب، فهذه أجرة عامة. لماذا؟ لأنك عقدته على عمل. ثم قال المؤلف: والأصل في جواز الإيجارات نصوص عديدة، منها ما ورد في قصة موسى عليه السلام وصاحب مدين، حيث عقده على أن يعمل لديه سنين يكون أو يزوجه بعدها ابنته. وهكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعامل بعقد الإجارة. مرة استأجروا ابن أريقط ليدلهم الطريق في حادثة الهجرة، ومرة، وفي حوادث كثيرة مما يدل على جواز الإجارة وصحة عقدها. قال المؤلف: باب في كسب المعلم. المراد بالمعلم هنا الذي يعلم أمورا شرعية دينية، أما من علم أمورا دنيوية فإنه لا يدخل في هذا الباب، إذ بالاتفاق أن كسب من يعلم أمور الدنيا جائز لا حرج فيه. وهكذا أيضا مما يخرج من النزاع ما كان رزقا من بيت المال، ما كان رزقا من بيت المال، فإنه ليس عقد إجارة مما يدخل في هذا الخلاف. ومنشأ الخلاف إذا محل الخلاف وفي تعليم في أخذ الأجرة من غير بيت المال على تعليم أمور الشرع من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والفقه وعلوم الشريعة. ومنشأ الخلاف في هذا أن هذا الفعل من أفعال القرب والطاعات، وبالتالي هل يجوز الاستعاضة عنه بشيء من المال؟ وهذه المسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي مسألة الأجرة على أعمال القرب، فمنع منها جماعة من أهل العلم، منهم الأئمة أحمد وأبو حنيفة وجماعة، وأجازها آخرون. وكان من أدلة من رأى المنع الأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الباب، ومنها حديث عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة. الصفة مكان في آخر المسجد النبوي يأوي إليه من لا بيت له ولا مأوى، وكانوا يحظون بالصدقات التي تهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فيرسلها إليهم. قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتاب، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: هذه القوس ليست بمال، يعني ليست بشيء يمكن أن ينتفع به الإنسان ويعود عليه بعائد مالي، فإن هذه القوس إنما تستعمل في الرمي في سبيل الله، وليست ذهبا ولا فضة ولا مالا يمكن الانتفاع به في غير الطاعات. قال عبادة: وأرمي عليها في سبيل الله. إذن إنما يراد بها فعل الطاعة. ثم قال: لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، ثم جاء بتعليلات لنفسه تقنعه بجواز أخذ ذلك القوس، فقال: وليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. فهذا ظاهره المنع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى أفعال القرب. وبعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث من جهتين: الجهة الأولى الإسناد، فإن هناك اضطرابا في إسناد هذا الخبر، فإنه مرة يروى عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت، ومرة يروى عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت، فهذا اضطراب في الإسناد. وقد تكلم في رواية مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي. وأما ما يتعلق بالمتن فإنهم قالوا: إنما عاب عليه أن أخذ من أهل الصفة وهم فقراء، فمثلهم يتصدق عليه ولا يشرط عليه. ومن أجاز استدل بعدد من النصوص، منها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حادثة جماعة من أصحابه خرجوا فطلبوا ضيافة من قوم من العرب فامتنعوا، ثم إن سيد ذلك الحي لدغ فقرأ عليه أحدهم بسورة الفاتحة بعد أن اشترط عليه شيئا من الشياه فأعطوها له، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجازها لهم وأكل منها. وهكذا أيضا ورد في عدد من النصوص ما يدل على مثل هذا المعنى. ففي الحديث الآخر في حادثة الرجل الذي لم يجد مهرا يقدمه لزوجته قدم تعليمها شيئا من القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أزوجك إياها على ما معك من القرآن. قالوا فدل هذا على جواز الاستعاضة عن أفعال القرب، ومنها تعليم العلم. ولا شك أن الأفضل بالإنسان أن يتقرب لله جل وعلا في تعليم العلم. ولكن من جهة الجواز ظواهر النصوص السابقة تدل على الجواز كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب في كسب الأطباء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا، يعني رقية؟ فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، فجعلوا له قطيعا من الشاء، فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال، قال فأوفاهم جعله الذي صالحوه عليه، فقالوا اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
قول المؤلف: باب في كسب الأطباء، أي أن أجرة الطبيب على عمله هل يجوز له أخذها وتحل له أو لا يجوز له ذلك؟ وذلك أن طب الأبدان عمل صالح يؤجر العبد عليه، فقد يعلق في أذهان بعض الناس أنه من أفعال القرب فيمتنع من أخذ الأجرة عليها. وقد حكى طائفة من أهل العلم الاتفاق على جواز أخذ الأجرة على أعمال الطب، وقد ورد في ذلك شيء من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سعيد الخدري أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا أي ذهبوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب، أي كانوا قريبا من ذلك الحي، فاستضافوهم أي طلبوا منهم أن يضيفوهم وأن يقدموا لهم طعام الضيافة، فأبى ذلك الحي أن يقدموا لهم طعام الضيافة، فلدغ سيد ذلك الحي، أي أتت عقرب فقامت بلدغه، فشفوا له بكل شيء، أي طلبوا له الشفاء من هذه اللدغة من العقرب، لكنهم لم يجدوا شفاء، إذ وجدوه لا ينفعه شيء من الأشفية والأدوية التي يستخدمونها، فقال بعض الحي: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم، أي الجماعة الذين بقوا في المكان القريب منكم، لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، أي يكون عندهم علم أو معرفة أو طب. فقال بعضهم، يعني ذهبوا إلى هؤلاء الجماعة من الصحابة، فقالوا: إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء، أي دواء يشفي صاحبنا أو رقية؟ فقال رجل من القوم: إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، يعني أنتم لم تقوموا بالواجب وبالخلق الفاضل فيما يتعلق بنا. ثم قال: ما أنا براق، أي لن أقوم بالرقية حتى تجعلوا لي جعلا، أي تجعلوا لي جائزة أخذها وأستحقها متى شفي صاحبكم بسبب الرقية التي أقدمها له. فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه، أي ذهب إلى المريض، فقرأ عليه بأم الكتاب سورة الفاتحة ويتفل، وفيه أنه يتفل عند كل آية، لأنه استعمل الفعل المضارع يتفل، حتى برئ المريض كأنما أنشط من عقال، العقال الحبل الذي يربط به، وغالبا تربط به الإبل، فإذا تربط به أقدامها فلا تتمكن من المشي، فإذا حل ذلك الرباط وفك ذلك العقال مشى مشيا سريعا. فهذا المريض لما قرأ عليه بسورة الفاتحة أشبهت حاله من فك الحبل عنه. قال: فأوفوهم جعله، أي أعطوه الشياه التي وعدوه بها عند شفاء صاحبهم والتي صالحوه عليها. ثم لما جاءت إلى إخوانه فقال قائل منهم: اقتسموا، يعني هذه الشياه. فقال الرجل الراقي: لا تفعلوا حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذه الشياه، هل يجوز لنا أن نأكل منها أو لا؟ فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهبوا إليه في الصباح، فذكروا ذلك له، أي الحادثة، وسألوه هل يحل لهم أن يأكلوا من هذه الشياه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين علمتم أنها رقية؟ يقول: أنتم ليس لديكم خبرة بالرقية فيما مضى من أيامكم، فكيف علمتم أنها رقية؟ هي رقية. ثم بعد ذلك قال: أحسنتم، أي في يحتمل أنه أحسنتم في جعل الفاتحة رقية، وفيه دلالة على أن بعض آيات القرآن لها من المزية في الرقية ما ليس في غيرها، وفي سورة الفاتحة من المزية في باب الرقية ما ليس لغيرها، ثم قال واضربوا لي معكم بسهم، أي كأنه قال اقتسموا هذه الأغنام واجعلوا لي معكم سهما. كيف يكون له سهم ولم يكن معهم؟ لأنهم عادوا إليه وبين لهم الحكم في ما سألوه عنه وبين لهم صواب طريقتهم. ثم وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد متفق عليه، وفيه دلالة على جواز أخذ الرقي أخذ الأجرة على أفعال القرب كما تقدم. ثم أورد المؤلف عن خارجة بن الصلت أن عمه مر بقوم فأتوه، يعني جاءوا إليه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بخير، أي بأمر صالح حسن يعود علينا بالنفع، فارق لنا هذا الرجل وهذا الخير الذي قصدوه ما جاء به من أنواع الرقية من آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنواع الأدعية، فارق لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه، أي قد ذهب عقله وأصبح مجنونا في القيود، أي قد ربطوه بأنواع ما يربطون به من كان مماثلا له من قيود الحديد أو الحبال أو نحو ذلك، فرقاه بأم القرآن يعني سورة الفاتحة 3 أيام، غدوة أي أول النهار، وعشية أي آخر النهار، وكلما ختمها أي ختم سورة الفاتحة جمع بزاقه. فظاهر هذا الحديث أن البزاق والتفل إنما يكون بعد إكمال السورة. ثم تفل، قال فكأنما أنشط من عقال، أي شفاه الله وتغيرت حاله وعاد إليه عقله. قال فأعطوه شيئا، أي أعطوا عما خارج ابن الصلت شيئا، وفي لفظ شياها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما وقع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل، أي مما أعطي إليك من رقي من أجرة على هذه الرقية، فلعمري لمن أكل برقية باطل، يعني إذا كان لعمري يعني لقسمي الذي أقسم به، فلعمري لمن أكل برقية باطلة، أي لو قدر أنه وجد أن بعض الناس قد أكل وأخذ أجرة على رقية باطلة، إلا أنك أنت قد أكلت برقية حق، فإن سورة الفاتحة حق. وهذا الحديث حسن الإسناد، حسن الإسناد. نعم.
قال رحمه الله: باب في كسم الحجام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن اعلفه ناضحك ورقيقك. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
قوله: باب في كسب الحجام، المراد بالحجام من يزاول سحب الدم الفاسد من البدن، وغالبا ما يقوم بسحبه بمصه ونحو ذلك. والحجام لا شك أنه يزاول مهنة فيها الدماء والنجاسات، ولذلك يتورع عنها أصحاب الخير والفضل، ولكن بقي عندنا إذا زاولها من يزاولها فهل يجوز له أن يأخذ أجرة عليها أو لا يجوز له ذلك؟ وهذه المسألة وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم، والجماهير على جواز دفع الأجرة للحجام. واستدل من رأى عدم جواز الأخذ الأجرة على الحجامة بما ورد من حديث رافع بن خديج الذي ذكره المؤلف هنا، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. كسب الحجام أي أجرته التي يأخذها على الحجامة خبيث، أي ليس أمرا طيبا، وثمن الكلب خبيث. ففي هذا تحريم بيع الكلب، وظاهره أن ذلك يشمل جميع أنواع الكلاب، وبذلك قال الجماهير. استثنى الإمام مالك الكلب المعلم فأجاز بيعه، ولعل قول مالك أرجح في هذا، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وقال: ومهر البغي خبيث. المراد بالبغي المرأة الزانية، والبغي قد يراد بها المال الذي يدفع إليها من أجل الزنا، ولا شك أن هذا المال مال محرم ولا يجوز أخذه، ولكنها إذا تابت لا ترده إلى من زنى بها، وإنما تخرجه في سبل الخير وتتخلص منه. وحملها بعضهم على المهر الذي يكون في الزواج من المرأة البغي كما هو مذهب الإمام أحمد، فإن جماهير أهل العلم صححوا عقد النكاح على المرأة البغي، وذهب أحمد إلى أن عقد النكاح على المرأة الزانية عقد باطل، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وأورد المؤلف أيضا حديثا آخر يستدل به من يرى تحريم أخذ الأجرة على الحجامة، فقد ورد عن ابن محيص عن أبيه قال: استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن محيصة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام، يعني أن يأخذها، فنهاه عنها وطلب منه أن يترك أجرة الحجامة. قال: فلم يزل يسأله ويستأذنه، يعني عن أجرة الحجام، حتى أمره أن يعلفه ناضحه، يعني البعير الذي يستقي به الماء. وكانوا في الزمان الماضي يضعون بعيرا ويربطون به الحبال، ثم يربطون في طرفها قربة، ويجعلون ذلك البعير يسير فيرفع الماء الذي وجد في تلك القربة. قال: ورقيقك، أي المماليك، أي أطعم أجرة الحجامة المماليك الذين تملكهم، مما يدل على النهي عن أجرة الحجام. والجماهير على جواز أخذ الحجام الأجرة على الحجامة، واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص، منها حديث ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ففي هذا جواز الحجامة. وبعض أهل العلم قال بأن الحجامة مستحبة، قالوا لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنها مباحة وليست بمستحبة، لأنها ليست مما يتمحض أن يكون قربة وعبادة. وبالتالي ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على جهة العبادة والقربة، وإنما على جهة التداوي وفعل المباحات، فتكون الحجامة مباحة. وإن كان المرء يؤجر عليها متى نوى بها التقرب لله جل وعلا، كما في مطعم الإنسان ومشربه ومنامه ونحو ذلك. قال وأعطى الحجام أجره، أي أجرة عمله للحجامة. قال ابن عباس ولو علمه، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن كسب الحجام خبيث لم يعطه، يعني لم يعطي الحجام أجرته. ثم أورد من حديث أنس بن مالك دليلا آخر، وهو حديث صحيح متفق عليه، قال حجم أبو طيبة وهو الحجام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طيبة هذا مملوك، وقد اتفق مع أصحابه على الخراج بحيث يسلم لهم مبلغا يوميا، على أن ما زاد عن ذلك المبلغ يكون له، ينتفع به ويتمكن به من عقد الكتابة فيما يأتي. قال أنس حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، يعني أجرة للحجامة، ففيه حل الحجامة وجوازها، وفيه أيضا جواز دفع الأجرة للحجام على عمل الحجامة. قال وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه، المراد بالخراج مبلغ معين يدفعه المملوك لسيده كل يوم، على أن ما فاض عن ذلك المبلغ يكون للمملوك. ففي هذه الأحاديث جواز أخذ الأجرة على الحجامة، وأنه لا حرج في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يردهم للعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما سأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والخير والتقى والسعادة للناس. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.